قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم إخوتي المشاهدين إلى هذه الحلقة، اللقاء الخاص مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد صلاح الصاوي الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا بفضيلته.
أهلا وسهلا سيدي.
فضيلة الدكتور صلاح الصاوي أيضا رئيس الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية، وهو صاحب جهود على يعني لا أريد أن أقول صغر سنه، ولكن ما شاء الله تبارك الله من فقهه وعلمه وأبحاثه، يعني ربما من سبقه في السن لا يسبقه فضل الله عز وجل في العلم. مرحبا بأستاذ الدكتور صلاح.
أهلا وتحياتي دكتور ياسر.
أهلا بكم سيدي. فضيلة الشيخ، عنوان هذه الحلقة هو فقه النوازل، فقه النوازل. والحقيقة ربما يتساءل البعض أحيانا ما معنى فقه النوازل. نستمع مثلا أحيانا عن الإنعاش، جهاز الإنعاش مثلا للشخص المريض، هل إذا طال يعني موته الدماغي هل يفصل عنه؟ أحيانا نسمع مثلا في قضايا أخرى طرق الإنجاب مثلا الجديدة الحديثة الطبية، ما يسمى بأطفال الأنابيب مثلا، ربما التشريح أيضا الجثماني، أحيانا قضايا مالية من المرابحات، الأمر بالشراء، يعني غير ذلك من الأنواع المستحدثة في الفقه. بس دعني فضيلة الدكتور أسأل وأبدأ بأن المصطلح النوازل القديم يختلف عن مصطلح النوازل الحديث، نريد أن نبين هذه النقطة بإذن الله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، فقد أصبحت هذه المادة من مقررات كليات الشريعة في العالم الإسلامي في واقعنا المعاصر، وتدرس تحت عنوان قضايا فقهية معاصرة. وسبب إفرادها بمقرر خاص أنها لا ترتبط بباب معين من أبواب الفقه، لا تدخل في باب العبادات وباب المعاملات وباب الأسرة، فتدخل في مختلف أبواب الفقه، ومن ثم أطلق عليها تسمية خاصة ومصطلح خاص، فأصبحت تسمى في بعض المواقع بفقه النوازل وفي مواقع أخرى تسمى قضايا فقهية معاصرة. طبعا كلمة النوازل قد يقصد بها الكوارث بالقطع، في مقامنا هذا لا يقصد بها الكوارث، لا يقصد بها فقه الكوارث. وطبعا الشافعي يقول ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. بالقطع ليس هذا هو المقصود في هذا المقام، وإنما المقصود القضايا المعاصرة التي جدت وتحتاج إلى إعمال آلة الاجتهاد لكي نستنبط حكم الشارع فيها، فلا تقع لأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي القرآن دليل على سبيل الهدى فيها. وبالمناسبة كلمة فقه يقصد به كما تعلم العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من الأدلة التفصيلية. يعني كيف يستنبط الفقيه الأحكام العملية من الأدلة الشرعية التفصيلية. ولكي يفرق بين هذا وبين الفقه الأكبر، فإن الفقه الأكبر مصطلح أو تعبير يطلق على قضايا الاعتقاد.
يعني هو عفوا الفقه، فقه النوازل هو حالة خاصة من
قضايا الفقهية المعاصرة
التي ربما تحتاج إلى
إعمال آلة الاجتهاد
الشرعي، بيان الحكم الشرعي فيما هو قد مر بنا من حوادث جديدة. يعني
دائما نقول حبيبنا إيه، يعني إن الفتوى تعتمد على نوعين من أنواع العلم، نعم. النوع الأول العلم بالقواعد وبالنصوص وبالأدلة الشرعية. النوع الثاني العلم بالواقعة المستفتى فيها. نعم. يعني لابد أن يتصور الفقيه الواقع المستفتى فيها تصورا صحيحا، وبقدر دقة تصوره لهذه الوقائع يعني بقدر ما تكون فتواه فيها دقيقة. والفتوى كما يقول ابن القيم الفتوى معرفة الواجب في الواقع، فهي تحتاج أن تكون عليما بالواجب من ناحية، وأن تكون خبيرا بالواقع من ناحية أخرى،
الحكم
كي تنزل الأولى على الثانية. فهذا هو دور الفقيه في هذا. وأي خطأ أو أي قصور أو تقصير في هذا الجانب أو في ذاك لابد أن ينعكس على الفتوى بالقصور لا محالة. يعني إذا جاء المستفتي فزيف وعي المفتي أو شكله بطريق مغلوط لكي يستخرج منه حكما شرعيا على نحو معين لكي يضع الجواب والفتوى على لسانه، لا يظن أنه بهذا قد أصبح بمفازة من العذاب.
لا.
يعني لأن قضاء القاضي وفتوى المفتي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، فإن الحلال ما أحله الله ورسوله، وإن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وإن الدين ما شرعه الله ورسوله.
طيب إذن نسأل هنا سؤال، قضية الفرق بين الفتوى كفتوى وكمصطلح وبين الفقه النوازل، لماذا أطلقنا إذن وخصصنا فقه النوازل بحالة خاصة متعلقة بالأحداث الجديدة وبالوقائع الجارية، بينما الفتوى يمكن كمصطلح أن يستوعب ما هذا؟ يعني
هو طبعا كما ذكرنا في بداية الحديث إن هذا المصطلح يعني تم إطلاقه لكي يستوعب جملة من القضايا لا ترتبط بباب بعينه من أبواب الفقه. أنت عندما تدرس فقه الأسرة تدرس أحكام الأسرة فقط، عندما تدرس فقه العقود المالية تدرس العقود المالية فقط، لكن فقه النوازل له تدخل في هذا وفي هذا وفي هذا، يعني كوليكشن عبارة عن مجموعة منتقاة ومختارة من مختلف القضايا بحسب ما جد في واقعنا المعاصر.
الفتوى كذا يا شيخ. الفتوى. نعم. الفتوى هي كذلك.
هو تعبير الفتوى يقصد بها
بيان. عفوا عذرا للمقاطعة، لكن أعتقد أن الأسبقين من العلماء أيضا أطلقوا على الفتاوى لفظة الوقائع. مثلا هناك ربما كتاب الواقعات مثلا، واقعات المفتين، ومثلا النوازل أيضا تستخدم على فتاوى، كلمة النوازل الصغرى والنوازل الكبرى كبعض العلماء يعني، أو النوازل للعلوي مثلا. يعني هناك إذن إطلاق متبادل على قضية الفتوى والنوازل.
هو طبعا ابتداء قضية المصطلحات دائما فقهاؤنا ومشايخنا يقولون لا مشحة فيه الاصطلاح. يعني هذا مصطلح تم إطلاقه. أنا
ظننت أستاذنا أن ربما الفتوى تعتبر حالة خاصة شخصية.
لا خليني أكمل. هو كلمة الفتوى أو كلمة إفتاء يقصد بها بيان حكم الشارع في قضية من القضايا. يفرقون بين الفتوى والقضاء، لأن القضاء إلزام أما الفتوى مجرد بيان. فالمفتي إنما يبين حكم الله عز وجل، أما القاضي فإنه بالإضافة إلى هذا فإنه يلزم به بما له من سلطان قضائي يستطيع أن يلزم به فيحسم به في منازعة ما. الفرق إن الفتية كما تكون في النوازل تكون في القضايا العادية. يسألني مستفتي عن الصلاة والصيام والزكاة، هذه عندما أفتيه في هذا لا أكون أفتيه في نازلة من النوازل. يعني بهذا المصطلح إنما تطلق النوازل على القضايا المستجدات، على القضايا المعاصرة، بينما كلمة فتوى تستوعب القديم والجديد، تستوعب ما يجد في حياة الناس وما كان موجودا وقائما من قبل، فبينهما عموم وخصوص.
عموم وخصوص. وقد نقول أيضا مثلا أن الفتوى حالة قد تكون شخصية، والمثلا النازلة حالة تكون
يعني
عامة،
تستطيع أن تنظر لها من هذا الباب. ومن ثم يقال إن الفتوى خاصة بشخص بعينه ولا ينبغي تعديتها إلى حالة أخرى مشابهة إلا من خلال عملية اجتهاد. يعني من ثم نقول إن على المستفتي أن يذهب إلى المفتي في كل نازلة وكل قضية تجد في حياته ولا يقيس حالة على أخرى، لأن إدراج واقع من الوقائع أو لأن إلحاق واقع من الحق واقع من الوقائع بنظيرتها، دي قضية تحتاج إلى دربة فقهية وتحتاج إلى ملكة لا يملكها إلا الفقيه.
طيب سيدنا، أن هناك أنواع مختلفة أطلقت أيضا معاصرة، هناك مثلا فقه الأولويات، هناك مثلا فقه المقاصد، هناك فقه الواقع، هل يا ترى أيضا هناك عموم وخصوص وتداخل بين الفقه بهذه الطريقة، فقه النوازل وهذا
يعني
الفقه؟
يعني أنا لا أزال أؤكد أن المصطلح لا مشاحة فيه الاصطلاح. المقصود بالاصطلاحات يعني مجرد يعني إطلاق تسمية لكي تعرف يعني مجموعة من المعارف أصبح ينظمها رابط ويضبطها ضابط ويجمعها جامع. فعندما تجمع يعني عندما تجمع منظومة من المعارف بينها ضابط معين، فهنا نطلق عليها تسمية بحسب ما يصلح عليه الفقهاء. ودائما التقاسيم والاصطلاحات لا يلحق ابتداع، يعني لا ينبغي أن يقف عندها الناس طويلا، لكن نحن لا شك أننا نحب أن نستخدم التسمية الشرعية والاصطلاح الشرعي. ليه؟ لأن التسمية الشرعية أكثر انضباطا بالقطع، لكن ما يصطلح عليه الناس قد يكون منضبطا دقيقا وقد لا يكون كذلك.
مثال بس
أضرب مثال. يعني دائما نقول يعني عندما يأتيني اصطلاح معاصر، مثلا عندما تأتيني كلمة الشورى، الشورى مصطلح شرعي لقد تنزلت فيه سورة كاملة اسمها سورة الشورى، ثم قال تعالى يعني عندما تحدث عن الشورى ذكرها بين فريضتين، بين فريضة إقام الصلاة قبلها وإيتاء الزكاة بعدها، يعني ذكرها في إطار معين لكي يبين أنها من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. شورى مصطلح فقهي، مصطلح شرعي وفقهي منضبط. المصطلحات المعاصرة الديمقراطية أو أي مصطلح وافد يأتينا يعني قد يحمل جزءا صحيحا وقد يحمل جزءا باطلا، فيختلط فيه الحق بالباطل والصواب بالخطأ والضلالة بالهدى. يعني فيكون موقفنا مع المصطلحات الطارئة والمصطلحات الوافدة لا نقبلها جملة ولا نرفضها جملة، نعم، لكننا نستفصل من أصحابها عن مقصودهم، فإن بينوا لنا معنى صحيحا قبلناه.
يعني حتى مصطلح الديمقراطية كمثال حضرتك ضربته، هل نقبله لو جيء لنا بتعريف؟
لابد أن نستفصل من صاحبه ماذا يريد به.
هل نقصد الآن
يعني صحيح؟ فإن أراد به يعني أن يكون للأمة الحق في الهيمنة على حكامها تولية ورقابة وعزلا في إطار مرجعية الشريعة، هذا المعنى مقبول، لكن بالقطع ليس هذا هو المعنى الأصلي للمصطلح في نشأته الأولى. لكنه إذا أراد أن يعرفه بهذا المعنى فإننا نقول له هذا المعنى صحيح، لكننا نحب أن تستخدم المصطلح الإسلامي ومصطلح الشورى لأنه مصطلح منضبط. يعني ولأن الديمقراطية لا تقف عند هذا الحق فقط، لكنها تعطي الحق في التشريع المطلق لغير الله عز وجل. ومن ثم في منظومتنا الإسلامية نحن نفرق بين ما يسمى مصدر النظام القانوني ومصدر السلطة السياسية. نعم، إن النظام القانوني مصدره الشرع، السلطة السياسية مصدرها الأمة، مصدرها جماعة المسلمين. يعني الديمقراطية تخلط هذا مع ذاك، يعني فتجعل الجميع مصدره الأمة، لكننا نفرق هذا التفريق.
أنا أقول حضرتك أن المصطلح مصطلح الديمقراطية هو أيضا من النوازل التي يمكن أن
يعني من القواعد التي تحتاج إلى أن نتأملها بدقة، لا نقبلها جملة لا نرفضها جملة، نستفصل من أصحابها عن مقصودهم، فإن وصفوا لنا مقصودا صحيحا قبلناه، وإن وصفوا لنا مقصودا باطلا رددناه. وحتى عندما يصفون لنا مقصودا صحيحا ونقبله فإننا نرشدهم ونحب لهم أن يستخدموا المصطلح الشرعي المنضبط الذي يدفع الإيهام ويرفع الالتباس.
طيب الآن ربما نقول أن هناك علاقة بين ما يسمى بالفقه الافتراضي وبين فقه النوازل، بمعنى أن ربما الشخص يرى صورة مستحدثة قد لا تكون وقعت بالفعل، ونحن نعلم أن أهل العلم أو بعض أهل العلم كرهوا هذه القضية. صحيح.
وكانوا أن يسألوا عن
نعم أو أن يسألوا عما لم يحدث
عما لم يقع حتى يقع.
كيف نفك هذا الاشتباك كمان؟
أول حاجة طبعا الفقه الافتراضي يعني عندما نكون في دائرة علمية في كلية شرعية عندما نخاطب متخصصين وتكون هذه الفرضيات متصورة الوقوع وممكنة الوقوع ويغلب على الظن وقوعها لا حرج أن يتكلم فيها الفقيه في دائرة علمية متخصصة يدرسها لطلابه لكي يتعودوا على استنباط الأحكام الشرعية ولكي يكونوا جاهزين عندما تقع هذه النوازل يكون عندهم الخبرة والدربة الكافية للتعامل معها. نعم، لكننا عندما نكون في الإطار العام دائما أنا تأتيني استفتاءات كثيرة سواء على موقعي أو على موقع المجمع الفقهي عندما أستشعر أن السائل إنما يعيش حالة من حالات الطرف العلمي، يعني عادي دردش مش عنده قضية محددة مش عنده نازلة يعني قد نزلت به، أقول له يا أخي نحن وقتنا محدود فلا نستطيع أن نجيب على كل ما يرد إلينا من استفتاءات، فنختار من هذه الاستفتاءات ما يمثل عملية إغاثة. أنا بعتبر أن عمل المفتي من جنس عمل رجال الإطفاء ومن جنس عمل رجال يعني الإسعاف مثلا، لأني تكون في البيوت حرائق وتحتاج إلى تدخل عاجل من المفتي لكي يضع الأمور في نصابها لكي يرد الناس إلى الحق كي يجعلهم يتحاكمون إلى الشرع. ففي مثل هذا مع محدودية الوقت لا نحب التعامل كثيرا مع أصحاب الطرف العلمي، نقول له يا أخي إن مثل هذه القضايا يمكن أن ترجع إلى المراجع والمصادر، واحد يسألني يقول لي عرف لي يا أخي التعريف هذا ارجع فيه إلى كتب الفقه، عندك المكتبة الإسلامية بلاش، عندك مواقع على الإنترنت كثيرة جدا تستطيع أن تحصل من خلالها على هذه القواعد والشروط والكذا. لكن عندما نكون أمام نازلة واقعة مشكلة تمثل حريقا مشتعلا داخل البيت، نحن والله في أغلب المواقع نترك هواتفنا 24 ساعة شغالة، لا نريد أن نغلقها في وجه مستفتي مع فروق التوقيت مع كذا، لأن قد تكون لحظة من اللحظات كلمة تقولها في واقعة ما قد يطفئ الله بها حريقا وقد يجمع الله بها شملا وقد يدفع الله بها فتنة. فأنا أعتقد أن هذا لون من ألوان الرباط يحتاج إلى ترشيد الوقت وإلى حسن استخدامه.
أعود مرة أخرى إلى قضية الفقه الافتراضي، أقول أن الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر الأحوال الثلاثة اللي هي ممكن تكون يعني حكم في هذه القضية، يعني الجواز والحرمة والكراهة، فهو يعني قال أن كل حادثة بعينها كل واحد نتعامل معها بنفس الطريقة، فإذا كانت هي أقرب إلى أن تحدث ولو لم تكن حدثت لكن قد يحدث مثل هذا فهو استحب الإجابة عليها، وإذا لم تكن وإذا كانت بعيدة عن التوقع ونادرة الحدوث فهنا يحمل قول أهل العلم في هذا. أكرمكم الله. طيب نعود إلى القضية،
حب نأخذ أمثلة مثلا
نعم طيب عظيم في فقه النوازل، بس يعني نقول مثلا ما هي، هل هناك انواع مثلا للنوازل التي ننظر اليها وامثله على هذا؟
طبعا حبينا يعني بهذه المناسبه ان مجمع فقهاء الشريعه بامريكا في مؤتمره الثالث المنعقد في مونتريال بكندا قبل بضعه اشهر كان عنوانه نوازل الناشئه خارج ديار الاسلام.
نعم،
قصد بها نوازل الشباب
الجديدة، يعني ربما يعني في واقع مختلف
يعني
عن واقع
الحياتية المستجدة في هذه المجتمعات بالنسبة للناشئة. وتحدثنا عن نوازل عقدية ونوازل تعبدية ونوازل اقتصادية ونوازل اجتماعية. وكان المؤتمر يدور في هذا الفلك، واستطاع بفضل الله عز وجل أن ينتهي إلى جملة من المقررات التي حسمت الجدل في كثير من القضايا الشائكة التي يتعرض لها شبابنا. يعني أضرب لك مثال، يعني قضية جدلية العلاقة بين الولاء الديني والانتماء القومي، مسلمون كنديون مسلمون أمريكيون، كيف ضبط إيقاع العلاقة ما بين الانتماء القومي وما بين الولاء الديني؟ يعني قضية كقضية التجنس وهذه من القضايا تعتبر من النوازل قطعا،
وعليها يعني تترتب أشياء كثيرة جدا،
كثيرة
ربما
جدا،
ربما قسم، ربما.
وخليني كمان أزيدك على هذا. في فترة من الفترات عندما كانت فرنسا محتلة تونس، وفتحت القوات الغازية والمحتلة الفرنسية في تونس، جاءت وفتحت أبواب التجنس بالجنسية الفرنسية أمام التونسيين. هذه طبعا أحدث فتنة كبيرة، لأن معناها أن من يقبل التجنس في زمن الحرب في ظل هذه الظروف معناها أنه قد قفز من معسكر المقاومة إلى معسكر المحتل، وانحاز إلى الغزاة. ومن ثم وقف أهل العلم وقفة حازمة، ووصل الحد ببعضهم أنهم أفتوا يومها بردة المتجنس عن الإسلام. لم تعد قضية فقط يعني تجنس اكتساب جنسية، بل أصبحت حزمة من المواقف، لأن المتجنس في هذه الظروف انتقل من معسكر إلى معسكر، كأن من سلخ من جماعة المسلمين وانحاز إلى معسكرات خصومهم. وأذكر الشيخ يوسف الدجوي هنا، كان عضوا في هيئة كبار العلماء، وأصدر فتوى تاريخية في وقتها، وقد ناصر بها مشايخ وعلماء تونس في هذا الوقت الذين أفتوا بأن التجنس في هذا الوقت في هذه الأجواء في زمن الحرب في زمن المقاومة يعتبر انتقالا من، يعني كأنه انتقال من الدين إلى دين آخر. لكن طبعا عندما تختلف الظروف، لا نكون في أزمنة حرب، تكون في أزمنة تعايش ومعاهدة سلام بين الدول وتمثيل دبلوماسي متبادل، وإمكانية أن تقيم مراكز إسلامية ومؤسسات إسلامية وجامعات إسلامية ومعاهد إسلامية وجاليات تتوطن، يعني سواء جاليات أجنبية تتوطن عندنا أو جاليات مسلمة تتوطن في الخارج، الوضع بيختلف، فالحكم قطعا بيختلف.
طيب، لكن في هذه القضية تحديدا دكتور، وقد صدرت فتوى ربما أثارت الجدل في السنوات القليلة الماضية، الفتوى التي أصدرت من قبل أحد المراجع السنية الكبيرة في الفتوى، والتي سئل فيها عن هل يجوز للجندي اللي مثلا كان في جيش مثلا أمريكي مع غزوه للبلد زي العراق أن يقاتل ضد إخوانه المسلمين هناك. ومع الأسف الشديد صدرت هذه الفتوى من هذه المرجعية بهذه بجواز أن يفعل ذلك أو أن يذهب إلى هناك مع هؤلاء الجنود. المقصد أنه قد تأتي الظروف التي تذكرها الآن فضلتك، في أنه صارت هناك علاقات بين الدول، وصارت هناك مثلا بعض الأرياحية في التعامل مع المسلمين في بعض القضايا، لكن تنقلب هذه
قد يتعرض لوقت ما.
فكيف نتعامل مع مثل هذا الواقع المتغير؟
أحسنت.
نعم.
خلينا نعمل تعليق سريع على القضية الأولى ثم نتحدث عن الجزء الثاني. ابتداء يعني المسلم لا يشارك في حروب ظالمة. سواء يعني سواء أقامها مسلمون أم غير مسلمين. يعني إذا توجهت قوات عراقية لاحتلال دولة شقيقة لا ندعمها في احتلال هذا، ونعتبر هذا بغيا وعدوانا. وإذا جاءت جهات أجنبية لتحتل دولة مسلمة شقيقة لا ندعمها في بغيها وعدوانها، فنحن لا ندعم حربا ظالمة لا نشارك فيها، سواء أكانت الراية التي يرفعها أحد المسلمين أم يرفعها أحد من غير المسلمين. الحروب الظالمة نبرأ إلى الله منها من أي عباءة خرجت ومن أي مشكات انبثقت، فنحن لا نعين على بغي ولا نعين على ظلم ولا نعين على عدوان أيا كان مصدره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقالوا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، فقال أن تضرب على يده وأن تمنعه من الظلم. وأن تعلم أنه في تاريخنا عندما اعتدى ولد أو ابن عمرو بن العاص على قبطي مصري، ثم لم ييأس القبطي المصري من عدل عمر، ثم سافر هذه المسافة البعيدة من مصر إلى المدينة ليلتقي بعمر بن الخطاب ليرفع إليه شكايته، فنصر القبطي على عمرو بن العاص ونصر القبطي على ولده. ثم لما مكنه من أن يقتص من ابن عمرو بن العاص ثم جاء وقال له بعبارة لا يزال التاريخ يذكرها، يقول له أجل صوتك على صلعة عمرو فإنما بسلطانه ضربك ولده. ثم أطلق كلمته ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالمقصود أننا مع العدل حيثما كان ولا نعين على الظلم حيثما كان.
لو كان العدل يقام في هذه الوضعية من خلال الجنود الاحتلال،
يعني خلينا بس نستكمل النقطة دي.
طيب.
يعني خلينا نقرر القاعدة أن القضية أن المسلم لا يشارك في حروب ظالمة قط. طب يعني النقطة الثانية، هل يمكن أن يشارك في دفع بغي أو في رد عدوان؟ إن المسلمون القدامى لما ذهبوا إلى أرض الحبشة وكانوا آمنين عند النجاشي، فعندما أراد بعض أعداء النجاشي أن ينقلبوا عليه وأن ينالوا منه، فإن جعفر ومن معه من المسلمين يعني يذكر التاريخ أنهم وقفوا بجوار النجاشي وقاموا بنصرته ضد من أراده بسوء وضد من أراد أن يعتدي عليه، لأنهم آمنون عند النجاشي. فعندما يفعلون هذا يكون هذا بصفة عامة من جنس الدفاع عن النفس ومن جنس دفع الظلم ودفع البغي ورد العدوان.
دكتور أنا فهمت من هنا ربما شيء قد يكون فيه، يعني تصحح لي حضرتك إن أخطأ، أنا فهمه أن النجاشي هذا في الأصل يعني تحول إلى الإسلام.
لا، في وقتها عندما دعمه جعفر ابن أبي طالب لم يكن مسلما. ما هو لو كان مسلما في وقتها هذا يبقى الاستشهاد بهذه القصة غير صحيح.
صحيح.
إنما المقصود عندما يذكرها، وعلى هذه القصة ذكرها محمد بن حسن في السير الكبير وذكرها السرخسي في المبسوط ويعني وكثير من كتب فقه الأحناف بالتحديد أورد هذه القصة، وتستشهد بها أنه لا يجوز للمسلم أن يشارك في حرب لا يكون فيها معليا لكلمة الله إلا إذا كان في مقام الدفاع عن النفس.
طيب،
هو يكون في مقام الدفاع عن النفس لأن المسلمين كانوا آمنين في هذه الجهة ولا يأمنون إذا جاءت جهة أخرى بديلة، هل يكونون آمنين في ظل أم لا؟ وعلى كل حال ما يجدي القضية التي نتحدث فيها الآن، لعل تكون القضية التي نتحدث فيها قضية يعني قضية التجنس. ماذا لو تعرض المسلم وقد حمل جنسية دولة من الدول ثم تعرض لمضيق في موقف ما يحمل فيه على أن يشارك في حرب ظالمة تمثل عدوانا على أمته؟
صحيح.
أو عدوانا على الحق في أي جهة من الجهات، سواء على أمته أو على غير أمته، نقول له في هذه الحالة يعني إن من حقه أن يمتنع عن هذه المشاركة. المفروض أن دساتير هذه المجتمعات تكفل له هذه الحرية، المفروض أن قوانين هذه البلاد تعطيه هذا الحق، ثم إن جحدت هذا الحق وأنكرته في لحظة من لحظات فإنه يتحمل تبعاته. وكثير من يعلم كان كانوا يرفضون أن يذهبوا إلى فيتنام ويعتبرون حربا ظالمة، ودي مواقف فردية ومواقف شخصية، يستطيع الشخص أن يتخذ قراره وأن يتحمل تبعته. فما فيش مانع أني المسلم في لحظة من اللحظات إذا شعر أنه يحمل على المشاركة في حرب ظالمة يقول له أنا لا أشارك، إن ديني يمنعني من هذا، واعتقد أنه سوف يجد تفهما لموقفي هذا. ثم إن لم يجد وإن جحد حقه فيكون هذا جزء من الثمن الذي يدفعه ثمنا لكي يكون ثابتا على موقفه على مبدئه على دينه. والابتلاءات سنة من سنن الدعوات، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
طيب دكتور معذرة أعذرني على الصراحة، الحقيقة أن يعني أنا يعني سقت هذا المثل متعمدا. لماذا؟ لأنني أرى أن هناك نوع من الانفراد في قضايا ربما هي أكبر من أن يفتي فيها شخص مهما بلغ حجمه.
وافقك.
نعم، بارك الله فيك. فالآن يعني الشيخ على جلالة قدره لما أفتى بجواز أن يفعل ذلك المسلم في ويأتي مع جيش المحتل إلى بلاد المسلمين ويقاتل لأنه يعني أزدى لهؤلاء العهد والأمان لأنه من متجنس بهذه الجنسية ولئلا يظهر على أنه يعني يغفر عهده، زي ما حضرتك الان تقول الان هو يعني يتحمل اذا امتنع نتائج موقفه. الغريب اننا وكاننا نجامل اللي في الغرب والغلابه اللي بيتضربوا هنا في بلاد المسلمين، هؤلاء لا يستحقون اي مجامله. يعني اذا اردنا ان نجامل المسلم في الغرب ونقول له يعني انت حتى لا تظهر بمظهر غير لائق، انك لا تؤدي ما التزمت به تجاه هذه الدوله، فالنتيجه على ذلك انه يعني يؤذى المسلم المسكين الذي احتل والذي اوذي.
نحن نقول على كل حال ينبغي ان تكون لنا مواقف مبدئيه ثابته، لا نشارك في حروب ظالمه سواء تولتها دوله من الشرق او دوله من الغرب. مبدا الحرب الظالمه لا ينبغي ان يشارك فيها مسلم، واعتقد ان قوانين العالم في الشرق وفي الغرب تدعمه في موقفه هذا. وكما قلت لك ان جحدت موقفه وانكرت موقفه في لحظه من اللحظات فانه يثبت ويدفع ثمن الثبات على مبدئه. ثم يكتب هذا عند الله جل وعلا في سجل المجاهدين او في سجل الشهداء حتى، لكن يبقى بهذه الصوره. ثم يبقى بعد هذا ان من قد ينسب اليهم القول بزلة من الزلات في لحظة من اللحظات، لعل منهج اهل العلم في التعامل مع الزلات انها تطوى ولا تروى، نعم، وانها تمات فلا تذاع ولا تشاع. يعني ثم نقف بعد هذا موقفا وسطا، لا ندخل هذه الزلات في نسيج الشريعة وفي لحمتها وقد علمنا أنها من قبيل الخلل المحض والزلل البحت، وفي الوقت نفسه لا نهدم من نسبت إليهم، لا ننسى جهادهم وسابقتهم وتاريخهم وفضلهم. فإن من الناس من يوهب نقصه لفضله، وأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. وبهذه الصورة فإننا نحافظ على الشريعة من ناحية فلا ندخل في نسيجها ما ليس منها، ونحافظ على حملة الشريعة يعني فلا نسقطهم ولا نهدمهم ولا نطلق ألسنتنا بالتخوض فيهم لزلة أو زلتين أو عثرة أو عثرتين. فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط
صلى الله عليه وسلم. لذلك ربما الاجتهاد الجماعي، الاجتهاد من خلال
لا شك أن عصمة.
نعم
والله يا أخي ما يعني ما اشتور قوم في أمر قط إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. وأنا والله أستشعر هذا عندما نجلس في لجنة الفتوى، فإننا نستشعر من الفتوحات ما لا نستشعره عندما يقف الشخص وحده وينظر في قضية من القضايا. الاجتهاد الجماعي في زمن هذا عصمة. وقرارات المجامع الفقهية أقرب ما تكون إلى الرشد وإلى الصواب، يعني هي لا تمثل إجماعا طبعا لأنها لا تشكل فيها كل اللي.
لكن هل يعتبر إجماع جزئي أو شيء من هذا؟
يعني لا تمثل إجماعا، لكن لها تمثل إجتهادا جماعيا منضبطا أقرب ما يكون إلى الرشد وإلى الصواب، لأن المجامع الفقهية يوجد فيها صفة فقهاء الأمة وعلمائها من ناحية، ويوجد فيها الخبراء المتخصصون في هذه القضايا من ناحية أخرى. فعندما يجتمع فقه الفقهاء وخبرة الخبراء لابد أن ينتج التزاوج بينهما فقها رشيدا منضبطا محكما بإذن الله تعالى. ومن ثم نحن نحاول دائما يعني أن نشيع بين الناس، لا ينبغي أن نخرج على قرارات المجامع الفقهية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأنه يغلب على الظن أن الصواب مع الكثرة من أهل العلم المجتمعة في مثل هذا المجلس الذي ضم صفوة من الفقهاء والخبراء هم أولى وأسعد بالصواب من الشخص عندما ينفرد وحده، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
طيب دكتور، لماذا يعني ماذا لا نطلق عليه يعني أشبه بالإجماع أو على الأقل قول الجمهور إذا كان هذا حاله؟
على كل حال لأن كلمة إجماع، إجماع المجتهدين من أمة محمد، كلمة إجماع كلمة منضبطة. لأن الإجماع ده مصدر من مصادر التشريع، يعني لا نطلقها إطلاقا صحفيا ولا إطلاقا إعلاميا، إطلاق أصولي منضبط. إجماع المجتهدين، فهل إحنا جمعنا المجتهدين في الشرق والغرب؟ لا أبدا، نحن ما جمعناهم، لكن جمعنا باقة منهم، جمعنا ثلة نخبة مختارة منهم لا بأس.
لكن سيدنا يعني قبل ذلك لم يكن يعني بمثل هذا العدد يتحقق إجماع الآن الإجماع مع عدد العلماء واجتماعهم، وهذا لم يكن سهل أن يحدث قبل ذلك. ما الذي يمنعنا الآن أن نقول أنه يشبه الإجماع، أو على الأقل قول الجمهور؟
يعني يشبه لا بأس، كلمة الشبه دي
لا بالعكس، قول الجمهور أولى، يعني هي يعني أقرب، لأن الإجماع يعني مفترض فيه ألا يخرج عليه أحد، لكن قول الجمهور قد يكون أقرب إلى أن نسدد ونقارب.
يعني قد يكون هذا على كل حال، يعني كما قلنا مسألة الاصطلاحات
لا مشاحة
لا الاصطلاح.
طيب نعود إلى قضية الاجتهاد الجماعي بهذه الطريقة، اضرب لنا بعض الأمثلة التي كان في هذا الاجتهاد عصمة في قضية فقه النوازل.
اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. يعني أضرب لفضيلتك مثال. في نوازل الأسرة المسلمة خارج ديار الإسلام، وقد عقد مجمع فقهاء الشريعة دورة تدريبية لأئمة المساجد في ساكرامنتو بكاليفورنيا يعني قبل بضع سنوات، وكان عنوان هذه الدورة نوازل الأسرة المسلمة خارج ديار الإسلام. كان من القضايا التي قد أثيرت يومها المراكز الإسلامية في الخارج، هل تملك سلطة قضائية؟ يعني هل تملك أن تزوج من لا ولي لها؟ هل تملك أن تطلق على من أمسك زوجته ضرارا؟ هل تملك على من تطلق على من رفض أن يخلع زوجته وزوجته متضررة؟ هل تملك إذا غاب الزوج غيبة منقطعة أو سجن لمدة تزيد على 3 سنوات، أقل 20 سنة، 15 سنة؟ ومن المعلوم أن الزوج إذا سجن مدة طويلة وتضررت زوجته ولم تطق صبرا على هذا، من حقها أن ترفع أمرها إلى القضاء وأن يفرق بينها وبين زوجها. والقانون المصري هنا بيعتبر يعني قانون الأحوال الشخصية، وهو قانون شرعي في الجملة، أن من حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على 3 سنوات من حق زوجتي أن ترفع أمرها إلى القضاء بعد مضي سنة، وأن طلب التفريق بينها وبينه، فيطلقها القضاء يوقع عليها طلقة بعينها. طب هذا القضاء غير موجود في الخارج، فيعني ماذا نفعل؟
القضاء المدني، بعض السلطات في الخارج تعطي مساحة من هذه الولاية على للقضاء الإسلامي أو للقضاء الشرعي داخل المراكز الإسلامية.
لا، ما دعنا بينها لك الله يحفظك. نحن نقول للناس إن عقد الزواج عقد شرعي، لا يحل عقدته إلا الزوج أو القاضي الشرعي أو القاضي الشرعي. أما القاضي المدني ليست له ولاية ولا يملك حل عقدة الزواج. عندما يتزوج الناس ويذهبون إلى المسجد أو يذهبون إلى الكنيسة إن كانوا غير مسلمين أو كذا، ويعقدون الزواج الديني، بعد هذا يتم تسجيل الزواج مدنيا أمام الحاكم. إذا أراد الزوجان أن يفترقا فعندنا عقدة قانونية يملك القضاء أن يتعامل معها، وعندنا عقدة شرعية لا يملك أن يتعامل معها إلا الزوج أو القاضي الشرعي. فالمحكمة تحل عقدة الزواج مدنيا لكن لا تحل عقدته شرعية. يعني فماذا نفعل؟ نقول للناس في هذه الحالة يعني بعد أن تنتهوا من حل العقدة المدنية للزواج، تأتي بهذا الحكم إلى المركز الإسلامي التابع له، ثم تبسط أمامه قضيتك، فيستدعي المركز الزوج، ثم يبدأ حوارا معه لكي يحمله على أن يطلق زوجته طلاقا شرعيا وقد افترق مدنيا. إذا أبى فإن من حق الشيخ القائم على المركز الإسلامي أن يصدر تطليقا لهذه المرأة التي أمسكها زوجها ضرارا ولم يعترف أو لم يوافق على إمضاء المسألة شرعيا بعد أن تم فسخها مدنيا. طبعا هذا من القضايا الجديدة، لأن القضاء يستمد بالحاكم، لابد من دولة قائمة تعين القضاء، لكن
الدولة يعني نفسها غير شرعية.
يعني عندما نكون أمام وضع بهذه الصورة، فإننا نقول للناس أن المراكز الإسلامية تملك هذا، والقوانين تدعم هذا بشكل ازاي؟ بما يسمى بأربتريشن اللي هو التحكيم. يعني فنستطيع اذا اتفق الزوجان, اذا اتفق المتخاصمان على ان يعني على اذا اتفق على التحكيم في نازلة من النوازل في قضية من القضايا وسجل هذا وكتب به وثيقة, فإنما يصدر عن ما يصدر عن جهة التحكيم يمكن الإلزام به قانونا, يمكن الإلزام به قضاء. وبالعكس القضاء المدني في الولايات المتحدة يكون سعيد جدا أن المسلمين يحلوا مشاكلهم من خلال التحكيم, وهو يعطي ختم على ما تنتهي إليه هذه الجهات, لأن ملايين القضايا عالقة أمام المحاكم وفيه ضخم كبير جدا. ويسعد الجهات القضائية الناس تحل مشاكلها داخليا وتأتيه بحكم جاهز يتم اعتماده وإمضاؤه. ونحن بهذه الصورة نقول للناس دايما كما أننا في حاجة إلى مشايخ وإلى فقهاء لكي يأموا المسلمين في صلواتهم ويعظوهم ويعقد لهم الخطب والدورات والندوات, في حاجة إلى فقهاء ليفصلوا في خصوماتهم على وفاق الشريعة.
طيب قضية المتصدي للنازلة وخطوات تعامله مع هذه النازلة, يعني عندما نقول أن حضرتك تقول الآن أن مثلا المفتي أو الشيخ أو شيخ المسجد وكذا, هذا يا ترى هل يكون لديه من العلم أو مثلا له شروط معينة كشروط المجتهد مثلا في هذه القضية, وكيف يفكر فيها, كيف يضبطها؟
والله دي مسألة مهمة جدا خاصة لمن يعيشون خارج بلاد المسلمين. لأن كلمة إمام يسهل إطلاقها على من يحفظ بضع سور من القرآن الكريم. صحيح. الإمام فلان,
بل المفتي أيضا مع الأسف.
نحن في تاريخنا في منظومتنا الثقافية والحضارية كلمة يعني كلمة إمام أطلقناها على مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل.
نعم صحيح.
يعني ما أطلقناها إلا على عدد محدود, يعني نعرف أن هذه كلمة جليلة وكلمة كبيرة وكلمة ضخمة. لكن الشخص هناك يقدم نفسه الإمام فلان, يقدم نفسه بهذه الصورة. برضو مرة أخرى لا مشاحة في الاصطلاح, لكننا نريد أن نقول
في مشاحة الحقيقة يعني.
لكننا لا سوى قد يقصد إمام الذي يؤم الناس في الصلاة يعني.
نعم.
فعلى كل حال نقول لهم أن أهلية إمامة الصلوات لا تعني بالضرورة أهلية الفصل في الخصومات.
طبيعي. نعم.
أهلية إمامة الصلوات تعني شخص عالم بأحكام الصلاة عنده إحسان للقراءة, خلاص صلى الله على محمد
صلى الله
يمشي الحال. لكن عندما نتحدث عن الفصل في الخصومات والمنازعات تحيي إلى دربة فقهية, والفقهاء يقولون شرط القضاء ذكورة وفطنة وفقه يعني وعلم اجتهاد, يعني بنتكلم عن جملة من المواصفات الخاصة, الفطنة, العلم, الفقه, كذا مجموعة من المواصفات التي لا بد أن تتحقق في الشخص لكي تكون عنده أهلية الفصل في هذه النوازل. وبالمناسبة مرة أخرى وقد أشرت من ذكري المجمع فقهاء الشريعة في خلال شهرين أو ثلاثة أشهر له دورة قادمة حول التحكيم, لأنه يريد أن يشيع في الناس هذا الفقه.
تقصد كيف يكون حكما؟
التحكيم الشرعي.
التحكيم الشرعي.
وعلى ندي دبلومة في التحكيم.
نعم.
يعني من أراد أن يأخذ دبلومة في التحكيم يعني فيتعرف من خلالها على مجموعة من الأحكام الشرعية الضابطة للمعاملات المدنية المالية والتجارية من ناحية, ولأحكام الأسرة من ناحية أخرى, ثم يتدرب على 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 تطبيقها, ثم يأخذ أيضا كورس في الجانب القانوني كيف إزاي يفتح ملف من الناحية القانونية وكيف يضبطه وكيف يجعله وكيف يرسمه, كيف يجعله منضبطا رسميا وقانونيا. أنا أعتقد أن هذه الدورة وهي معقودة خصيصا لأئمة المساجد, لأن هم الفئة المستهدفة
التي دائما الناس يلجأ
الناس إليها.
لكن حضرتك أكثرت الحقيقة الآن من الحديث عن الغرب. نحن نريد في بلاد العرب كيف يتعاملون مع فقه النوازل وكيف يعني يلجأون إليه, ما هي الخطوات التي ربما ينبغي أن نسلكها إذا كانت هناك نازلة, وكيف نسأل عنها وكيف نجاب أيضا عليه.
أحسنت. هو طبعا الحمد لله يمكن الدنيا هنا فيها سعة كبيرة مقارنة بالغرب, لأن أهل العلم متوافرون. الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.
نعم.
إذا نزلت بالمستفتي نازلة، إذا نزلت بالمكلف واقعة من الوقائع يرفعها إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى.
نعم.
لا يشترط أن يرفعها إلى فقيه من مذهب بعينه. إن الله لم يتعبده أن يسأل المالكية وحدهم دون غيرهم، أو الشافعية وحدهم دون غيرهم، إنما تعبده لا سيما إذا كان عميا أن يسأل من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى. ومن ثم شاع على ألسنة أهل العلم أن العامية لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتاه.
نعم صحيح.
يعني فقد يكون مالكيا في مسألة، وشافعيا في أخرى، وحنفيا في سياسة، لكنه ليس المقصود أن يتتبع الرخص، لا. المقصود أنه يسأل من تيسر أمامه من أهل العلم أيا كانت مدرسته الفقهية التي ينتمي إليها، فإن هذا القدر كاف تبرأ به ذمته ما دام هذا الشخص يملك جانبي الديانة والكفاية.
هناك دكتور صلاح عدة صور للأحداث التي تحدث مقارنة طبعا، أو يعني عندما ننزلها على الشرع، فهناك مثلا أحداث كان لها صورة قديمة، وهناك أحداث ليس لها أي صورة قديمة، هناك أحداث تخلط بين هذا وذاك. لو ضربنا مثلا نقول قضية النقود مثلا الورقية، أو قضية مثلا زراعة الأعضاء، هذه أشياء جديدة كليا يعني كما يقال. هناك مثلا أشياء كانت موجودة لكن تغيرت شيء، في تغير شيء فيها مثلا، فصارت كمثلا قضية القبض مثلا، القبض المبيع، هل يا ترى يتحقق مثلا بمجرد الاتفاق ويمضي العقد أو غير ذلك. هناك أشياء
أنا أضرب لك المثال لطيف دكتور ياسر في هذا.
نعم.
بمناسبة يعني كيف يخرج الجديد على القديم، سؤال كان قد عرض على المجمع الفقهي، هل يجوز إجراء العقود عبر أجهزة الاتصال المعاصرة؟
نعم.
إجراء عقد النكاح إذا تم عبر الهاتف
أو الطلاق.
نعم. إذا كان لا يمكن الطلاق، يمكن الطلاق يختلف.
نعم.
خلينا بس نركز شوية في مسألة الزواج.
طيب.
إذا كان ولي الزوجة في القاهرة والزوج في كاليفورنيا والشهود مثلا في منطقة أخرى،
منطقة
ثانية، فهل يجوز نعمل كونفرنس كول ونجمع الأطراف دول على كوبري
من الاتصال،
على كوبري يعني من الاتصال.
نعم.
ثم يتم إجراء النكاح عبر الهاتف بهذه الصورة؟ لقد عرض أمر إجراء العقود عبر أجهزة الاتصال المعاصرة على المجمع الفقهي فأفتى.
نعم.
يعني بأنه لا حرج في إجراء العقود عبر أجهزة الاتصال المعاصرة إلا ثلاثة عقود.
نعم.
فاستثنى عقد النكاح.
نعم.
وعقد الصرف وعقد السلام. لماذا استثنى عقد النكاح؟
نعم.
لأن الشهود يسمعون ولا يشاهدون،
وهم سموا شهود لأنهم يروا،
والشهادة من المشاهدة.
نعم.
طب سؤال، كيف خرج المجمع هذا وعلى أي أصل استند وإلى أي أدلة الرجع؟
نعم.
عندما تحدث الفقهاء عن مدى جواز شهادة الأعمى في عقد النكاح، ده ملف موجود تاريخيا
طبعا،
يعني في الماضي لم تكن أجهزة اتصال لا هاتف ولا فيديو كونفرنسنج ولا كذا، لكن كان هناك الأعمى. هل تجوز شهادة الأعمى في النكاح أم لا؟ فمن يجيزون شهادة الأعمى في النكاح يجيزون إجراء عقد النكاح عبر الهاتف. الجامع بينهما أن كل منهما يسمع ولا يرى،
غياب الرؤية.
غياب الرؤية.
نعم.
لكن من لا يجيزون إجراء النكاح، من لا يجيزون شهادة الأعمى في النكاح، لا يجيزون إجراء النكاح عبر الهاتف. اختار المجمع الفقهي هذا وقال إن عقد النكاح من العقود الغليظة المهمة المؤثقة المؤكدة، لابد أن تبنى على يقين، والأصوات قد تقلد وقد تزيف، وقد يختلط الأمر على الأعمى، وقد يختلط الأمر أثناء التواصل الهاتفي وكذا. اختار هذا.
نعم.
واختار بالنسبة لعقد الصرف إن هو ما ينفعش نجري العقد عبر وسائل الاتصال المعاصرة، لأنه لابد في الصرف من التقابض.
نعم.
يدا بيد، فكيف يتم التقابض بين طرفين أحدهما في المشرق والآخر في المغرب؟ فده مجرد مثال فيه مزج بين الأصالة والمعاصرة، بين القديم والجديد.
بارك الله فيك دكتور صلاح، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك هذا الطرح وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله. كان معنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد صلاح الصاوي الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة، شكرا له وشكرا لكم إخوتي المشاهدين. وكانت هذه حلقة خاصة استضفناه فيها وعلى كثرة مشاغله، فشكرا جزيلا له ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.